السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء الأخيار الأبرار المنتجبين. كان الكلام على إتحال في تعريف الواجب الكفائي، ومر أن الواجب الكفائي عرف في الفقه من قبل الأعلام أفضل بكثير جدا مما عرف في علم الأصول، وبكلمة أن الواجب الكفائي يشير إلى المسؤولية العامة وإلى الفقه المجتمعي وفقه السياسي الفقه الاجتماعي والمجرة. فمن ثم هذا البحث في الحقيقة إذن الشديد الأهمية من هالجهة. كم وصلنا التعريف؟ التعريف الأخير ماذا كان؟ التعريف الأخير ماذا كان؟ عداد القوة؟ عداد القدرة. نعم، من التعريف إعداد القدرة والقوة. من التعاريف الأخرى التي نستطيع أن نعرف بها، يعني حسب كلماتهم أقصد، من التعاريف التي نستطيع أن نعرف بها الواجب الكفائي قاعدة لا تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه القاعدة سندخل فيها الآن في كيف هي معرفة الواجب الكفائي، وأيضا قاعدة الأمر المعروف عن المنكر دخلنا فيها أمس أو لم ندخل فيها؟ دخلنا فيها جماعين فون جماعين ثلاثون سنوات قصة. المهم، قاعدة الأمر المعروف عن المنكر اذكروها، هي قاعدة ثانية، تعريف ثالث يعني تعريف آخر. كيف إن تعريف سنبينها، وقاعدة حرمة الإعانة على الإثم بغض النظر عن لا تعاونوا تعاون البر والتقوى في سورة، وتعاونوا على عفوا لا تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الآن دي القاعدة الأخرى، حرمة الإعانة على المعصية أو على القبيح، أي قاعدة. إذن ثلاث قواعد الآن ذكرنا، غير هذه ثلاث قواعد في الحقيقة يمكن أن تمثل ثلاث تعريفات للواجب الكفائي. كيف؟ باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر على حدة، سورة المائدة قبلها ماذا؟ نعم، قاعدة أخرى قاعدة لا تحل ما حل الله، قاعدة الشعائر التي لها آيات وروايات متعددة. الشعائر شنو صلتها بالواجب الكفائي؟ سنبين. هذه قاعدة بعد رابعة أخرى. هذه القواعد يعني تمثل تعريفات متعددة بعد الواجب الكفائي. كيف؟ لنأخذ مثالا قاعدة الشعائر. قاعدة الشعائر دالة على ماذا؟ دالة على أن الواجبات الفردية في العبادات والخيرات أو الخيريات نعم العبادات الفردية وقاعدة الشعائر عفوا أبواب العبادات وأبواب الخيرات أو الخيريات، هذه الأبواب يعني بعد أبواب العبادات تأتي أبواب الخيريات أو الخيرات، الصدقة وقاف شيء آخر الإحسان، تدل قاعدة الشعائر على أن الشارع عموما في هذه الأبواب لديه واجب جمعي جماعي مجتمعي آخر. يعني وجوب الصلاة اليومية أمر، إقامة الصلاة إقامة الصلاة كظاهرة اجتماعية في صلاة الجماعة أو في المساجد ولو فرادى، إقامة الصلاة كظاهرة اجتماعية ده واجب آخر. واجب لأنه مستحب، واجب. فشعيرة الصلاة عند الشارع وجوبها ربما أهم حتى من الوجوب الفردي للصلاة. نأتي إلى الحج. الحج وجوب الحج وجوب حجة الإسلام أو وجوب استحباب الحج في غير حجة الإسلام، هي كلها بعد فردي، إلا أن الظاهرة الاجتماعية الدينية لشعيرية الحج عند الشارع جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما مقعودا قياما للناس. يعني هذه الشعيرة ما تعطل. من ثم وردت نصوص كثيرة طبعا في هذا الإسناد في صدد ذكرها صاحب الوسائل في أوائل أبواب وجوب الحج، حتى في زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك روايات ناصة كثيرة على وجوب إقامة شعيرة الحج وشعيرة زيارة مرقد النبي ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس فقط بالزيارة، عمارة المسجد الحرام عمارة قبر النبي ومسجد النبي. ولو أحد الآليات المذكورة في النصوص سكن المقيمين المكاويين أو المدنيين، حتى الوالي يجب عليه، وهكذا في النجف الأشرف وهكذا في بقية قبور المعصومين ومنها الإمام العاشر والحادي عشر. السكنى واجب، الجيرة واجب، يصفها الإمام الباقر في رواية صحيحة السند في الوسائل في أبواب الجهاد أن الجوار من الجهاد، جوار الإقامة لأنه عمارة لهذه المراقد الشريفة. فنلاحظ إذن في هذه الأبواب أن البعد الظاهر الاجتماعي الديني المجتمعي الجماعي هذا البعد أوجب عند الشارع حتى من البعد الفردي. بعبارة أخرى معنى قاعدة الشعائر أيها الفقهاء أيها المجتهدون أيها المؤمنون أيها المكلفون، الواجب في هذه الأبواب ليس واجب فردي فقط الأعظم، بل العكس الأساس هو واجب، هو واجب كفائي جمعي ظاهرة اجتماعية يريدها الشارع. من ثم في النصوص، النصوص عندنا واردة هماد، أن ذو الملكة يعني الملك وكذا الجدة ذو الجدة يجب عليه الحج كل عام، أفتى بذلك الصدوق بعد، يعني من لحاظ الشعيرة كشعيرة الحج تجب على أهل الجدة كل عام التمكن إقامة شعيرة الحج. كلامنا مو في الحج فقط، كلامنا في كل الصيام كذلك، الزكاة كذلك، الجهاد كذلك. الشارع يريد في هذه الأبواب العظيمة أبواب العبادات أن يركز ماذا؟ أن يركز على شعيرية هذه الأبواب، إن هي شعيرية هذه الأبواب في مد نظر الشارع أعظم من الوجوب الفردي، وكانما الوجوب الفردي مقدما للظاهرة الاجتماعية. ومن ثم الفقهاء كما نقل الشيخ البهائي وغيره أوجبوا أن إذا مدينة من المدن لم ترفع تعلن أذان الإعلام في كل المدينة، مثلا البعد المدني العلماني المادي أنه لا للصيحون مثلا هاي المدينة يجب أن تقاتل، يشرع الجهاد ضدهم حتى يقيم. لاحظ يعني هذه الشعيرة شعيرة وجوب رفع شعار الأذان، يعني شعيرة الصلاة شعيرة الدين إلى هذه الدرجة، إذا فرطوا فيها يحل قتالهم. حتى السيد الخوي ذكر هذا الشيء بشكل مسلم وكلهم الفقهاء. إذن واضح شلاحظ الشعيرة يعني أن دي أبواب العبادات لا تقتصر على الحكم الفردي، بل العمدة فيها الحكم الوجوب العيني، العمدة فيها الوجوب الكفائي بحيث يحل قتالهم، تستباح كذا دماءهم حتى يرعبوا. وهلما جرى مما يدلل على أن إذن معنى قاعدة الشعيرة إذن ماذا؟ ليس معنى قاعدة الشعيرة كما حررت الآن عند المشهور، هذا صحيح، ليه معنى صناعي فقهي آخر لقاعدة الشعيرة؟ ما هي؟ أن الشارع في هذه الأبواب عندما قال بشمولية قاعدة الشعائر لهذه الأبواب، الشارع يريد أن يقول هذه الأبواب فيها بعد مجتمعي ظاهرة مجتمعية جماعية اجتماعية أريدها أعظم مما أريد الأحكام الفردية. يعني ليس فقط قاعد الشعار قاعد الشعار، قاعد الشعار منبهة على وجود وجوب كفائي في هذه الأبواب، وجوب الوجود الوجوب المسؤولية العامة. ونكتهين نكتهين البيت القصيد الصناعي، قاعد الشعار على حالها صحيح عظيمة وكذا، بس هي منبهة على وجود موضوع وعرضية وموضوع في الرتبة السابقة الشارع يريدها في هاي الأبواب، أبواب الخيرات أبواب كذا. إذن مثلا هذه القاعدة كذلك. الآن لذلك الفقهاء قالوا عندنا في أبواب الفقه إذا واحد تبع عندنا دار الكفر ودار الإسلام ودار الإيمان، دار اسمها دار الإيمان اسمها دار الإيمان، يعني معالم الإيمان شعائر الإيمان بينة معلنة واضحة ولها أحكام فقهية عند الأعلام الإمامية. دار الإيمان تختلف عن دار الإسلام، وده بحث مهم فقهي في الأبواب. لاحظوا أن الصدوق حي يرزق كمان عندما رفع البويهيون شعار الأذان بالشهادة الثالثة السنة، وهذه قضايا قطعية ليست خبر واحد صحيح ضنضني طنطني، لا هي قضايا قطعية في المصادر الفريقين. رفع البويهيون الدولة البويهية وكذلك الدولة الحمدانية في شمال العراق وشمال سوريا متزامنا، رفع البويهيون في القسم الغربي من إيران والقسم الشرقي من العراق وهلم جل الوسط والجنوب، رفعوا شعار الشهادة الثالثة في الأذان سنة 352 أو سنة 354 يعني هذه الحدود عند معز الدولة الأخ لمؤسس الدولة البويهية في الري، المعز الدولة هو الذي على كل جعل نفوذ الدولة البويهية شامل بغداد والفرات الأوسط وهو خب رفعه خب صارت فتنة الطرف الآخر وسالت الدماء كل سنة كل سنتين كل ثلاث كل خمس سنوات، بدأت من 354 ميلادي هجرية يعني 20 سنة بعد الانتهاء الغيبة الصغرى، 20 السنة الأولى من الغيبة الكبرى بدأت شعيرة الإيمان في بغداد ومدن كثيرة، وبدأت تلك الفتنة من الطرف الآخر، ليس لكم حرية دينية ولكم لا، احنا نفرض الطابع الديني كما نريد، هكذا كانت من عندهم عناد وأصرار وسببت فتن دموية، وهذه كل مصادر الطرف الآخر الموسوعات التاريخية ذكرتها. أنا أوثق المصدر عشان يقول واحد هذه حوالة على كتاب شعري أو تاريخي، لا لا لا، أي مصادر قطعية. خمسة موسوعات تاريخية مزامنة معاصرة عند الطرف الآخر وثقت هاي الأحداث، موسوعاتها مزامنة معاصرة معتمدة عند الفريقين. الصدوق هو مفتي الدولة البويهية طبعا تقريبا، ساعد واحد يروح يحقق يلتفت للقضية، الصدوق هو مفتي الدولة البويهية، أبدا ما يمكن أن يخطو هاي الخطوة من دون إعاز من الصدوق نفسه، لأن الجماعة يعني شو اسمه ليسوا رجال دين البويهيين، صحيح ينتمون للمذهب الاثنى عشر لكن ليسوا رجال دين، عندهم مثلا بعد سياسة دينية أو القضايا، نعم عندهم الغيرة ما أقول لا، لكن بالتالي من يسيسهم رجل دين لا محالة يعطيهم بعد وبرامج دينية، فالواضح أنه إعاز من الصدوق، هذا مو محل ترديد لمن، وحتى الشيخ المفيد في كتبه يشير إلى أن الصدوق حملنا قضايا فوق طاقتنا، التعبير الشيخ المفيد في تصحيح الاعتقاد ذاكر هذا المطلب، أن الصدوق زج بنا إلى قضايا مسؤولية وما عندنا تنوء كواهلنا بحملها. المهم فالصدوق رحمة الله عليه، لذلك هاي كلام الصدوق للأسف شلون الأعلام من بعد الصدوق إلى يومنا هذا بتعبير المجلس الأول كيف ما يلتفتون هاي كلام الصدوق في كتاب الفقيه تقية محضة، يعني هو وراء كل الأمور، هذا واضح كلام تقية مضافة القرائن الموجودة في كتب كثيرة حتى في نفس صفحات من لا يحضر فقيه في نفس البحث، قرائن عديدة 4-5 صارخة على أن هذا كلام تقية، لأنه كتبه في سمرقند وبلخ تحت ظل حاكم من الطرف الآخر، وكانت القضايا مشتعلة حتى في ذاك الزمن. إلى قريب وفاة الصدوق، القضايا مشتعلة في بغداد، فمن ثم تقية هو يريد يعني يتملص من مسؤولية هذا الموقف، تقية قطعية من الصدوق. المهم، فالصدوق بعد 4 سنوات من بدء الفتنة الدموية وكذا كذا، نفس الصدوق زار بغداد المرة الوحيدة في طريقه للحج، والمرة الوحيدة للحج، واجتمع به حينئذ ابن قولويه وزميله المرجع الأعلى كان في بغداد، واجتمع به الشيخ المفيد كتتلمذ عليه أو أخ إجازة، وكثير من شيوخ بغداد أخ استجازوا من الصدوق، معروفة القضية، يعني سنة 360 تقريبا أو 358 فارق يسير. الصدوق زين، هذا في مرأة ومنظر من الصدوق مع الأحداث في بغداد، لماذا لم يتخذ موقف أو فتوى أو يوعز لزميله المرجع الأعلى ابن قولوي أستاذ الشيخ المبين خذ موقف اردع المؤمنين عن شعار الإيمان؟ أبدا، لا الصدوق لابن قولوي لا بعدهم الشيخ المفيد، لأن استمرت الأحداث 150 عاما هاي الفتنة في بغداد، كل سنتين ثلاث، كل سنة، كل 5 سنوات، كل 7 سنوات، بالدرجة القصوى 5 سنوات، لما تهدأ تشتعل الفتنة من الطرف الآخر. طبعا لاحظوا، أنا أجيب لكم مثال سيرة قطعية، الكتب شيء في التعابير، والسيرة والموقف العملي المرجعي لعلماء الإمامية زعماء علمائهم شيء آخر. طيلة دي الفترة من فترة الصدوق إلى مرجعية ابن قلوي، مرجعية المفيد، مرجعية السيد المرتضى، مرجعية تلاميذ السيد المرتضى، مرجعية الشيخ الطوسي وما بعدهم إلى سنة 500، دي الفتنة لم تهدأ، ولم يردع علماء الإمامية المؤمنين عن التصلب في حمل هذه الشعيرة. كيف يعني؟ تصوير الفقه ما هو؟ تخريج الفقه ما هو؟ هو بعيد الشيخ المفيد 2 مرات، دي ظاهرة ليست بالسهلة يا أخو، ظاهرة ليست بالسهلة. هو بعيد الشيخ المفيد 2 مرات، وقيل 3 مرات، وهو المرجع الأعلى، يعني في ظل مرجعيته العليا بسبب هذه الشعيرة وبسبب هذه الفتنة، الشيخ المفيد لأجل يعني شوي تسكين دي الفتنة هو تحمل المسؤولية وبعد إلى وبعد عن بغداد. زين، هو بل ثقل بل مكانه، مرجع على زعيم الطائفة، عامة وهم مرجعية عليا، مع ذلك لم يردع المؤمنين عن التمسك والثبات. زين، كيف يعني يصير؟ إذن لاحظوا، هم يرون في الشهادة الثالثة معلم وهوية، نفس كما أنه استشعر بذلك السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه المستمسك والسيد الخوي، أن هذه الشعيرة يعني الشهادة الثالثة لها بعد غير البعد الفردي، وجوب في الإيمان وكذا، وجوب عيني وكذا عقائدي ولا مجرى وفردي، في لها وجوب مجتمعي، هوية دينية، ظاهرة دينية يصر الشارع عليها ولو استلزم بذل الدماء، ولو استلزم التضحية بالدماء والأعراض والنفوس، هذه واجب من يعتبروه بيضة الإيمان. بيضة الإيمان تعرف يعني معنى هذا؟ بيضة الإيمان يعني كنا أساس الإيمان، أساس الإيمان، كما أنه حدث في زمن السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه في بغداد نفس القصة، الفتنة اللي صارت في الكاظمية وكذا كذا، دماءهم راحت فيها، ومع ذلك لم يقل السيد الحكيم رحمة الله عليه والسيد أخوي تراجعوا عن الشهادة الثالثة في الأذان. نكتة أنه يرون في هذا بعد، أنه ليس فقط الشهادة الثالثة واجب عيني فردي أنا ألتزم به والمؤمنين يلتزموا، لا، الأوجب من ذلك تبذل لها الدماء والأعراض والنفوس، أن يكون طابع دار الإيمان الشهادة الثالثة، الشهادات الثلاث طابع دار الإيمان، وهذا ما يمكن التفريط به، ولو جاءت جرت الدماء، ولو أبعد المرجع الأعلى من بغداد 3 مرات الشيخ المفيد وهو زعيم الطائفة، مو بس يعني مرجع على بس زعيم، كل يخضع له، مع ذلك يسترخص كل ذلك في سبيل هذا الوجوب. إلى أن وصلت القضية، بل أحد الأصدقاء المتتبعين عند السيد المرتضى أبعد إلى شيراز، سجن في شيراز السيد المرتضى في مرجعيته العليا. هذا المصادر موجودة عندنا لكن للأسف ما زودنا بها. أحد الأصدقاء، مو بس الشيخ المفيد، السيد المرتضى أبعد من بغداد، نوفية من بغداد وهو المرجع الأعلى إلى سجن في شيراز بس لدرغ عائلة الفتنة، ومع ذلك لم يفت السيد المرتضى. أيها المؤمنون تراجعوا، أبدا أبقوا على ما أنتم عليه، صحيح مو شيء سهل. إلى أن وصلت القضية في مرجعية العليا والزعامة للشيخ الطوسي 1944 443 هدم قبر الكاظم والجواد في الفتنة، ونبش قبرهما لإخراج جثمانهما صلوات الله عليهما لأجل نقلهما إلى مرقد كذا على أساس يكون عندهم لا عند الإمامية، والحمد لله الله عمى عليهم المكان، ما 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 أفلحوا في الوصول إلى القبرين الشريفين، ساي معجزة من الله، ولا ما كان بقوة من عمل المؤمنين. زين مع ذلك هذه حدثت 1443 والشيخ الطوسي في بغداد، كيف لا يقول هدم قبر الإمام، نبش قبر الإمام، يشبهنا بنفس موقف الإمام الهادي سلام الله عليه، موقف الإمام الهادي مع المتوكل، قطعا المتوكل هدم قبر الحسين مرتين، نبش قبر الحسين، ومع ذلك الإمام الهادي صلوات الله عليه لم يرى جواز قطع شعيرة زيارة الحسين. الإمام الهادي نفسه بل أخذ يحث أكثر فأكثر الإمام الهادي، وهذا ماذا يعني؟ أن الإمام الهادي يرى زيارة قبور المعصومين، عمارة قبور سيما الإمام الحسين صلى الله عليه وكذا وكذا، هذه ليست من باب أصلا جهاد يبذل فيها الغالي والرخيص، أعظم في الجهاد من الدفاع عن العرض والمال والنفس، هذا بيضة الإيمان، بيضة الدين، أساس الإيمان. هكذا موقف الإمام الهادي صلى الله عليه، هكذا موقف علماء الإمامية في بغداد ومنهم الشيخ الطوسي، فهذا ما يرد وجوبها يرى فوق وجوبها، يراها من بيضة الدين، أساس الدين. مع ذلك الشيخ الطوسي بقى 5 سنوات في بغداد بعد هذه الحادثة ولم يردع المؤمنين، والفتنة متواصلة، إلى أن وصلت القضية في 1448 حرقوا بيت الشيخ الطوسي الطرف الآخر ومكتبته، فاضطر أن يهاجر نازحا إلى النجف الأشرف 1448، ولم يفتي ولم يردع الشيخ الطوسي المؤمن عن التمسك والثبات، بالعكس موقف يعني يحث المؤمن على الثبات والتمسك بهذا. وبعد نزوح الشيخ الطوسي في 448 هجرية، شوفوا لاحظوا بدأت منين، من 354 استمرت إلى وين؟ 443 بل إلى 448 إلى 448. هاجر الشيخ الطوسي إلى النجف الأشرف ومكث في النجف الأشرف 12 سنة ثم توفي 460 توفي الشيخ الطوسي، لم يردع المؤمنين. من أتى بعد من مراجع الشيعة الآخرين أو كانوا معاصرين، لا موقفهم كذلك. سلار خفتوا في نفس تشهد الصلاة الشهادة الثالثة، سلار وعلي بن بابوي نفس الكلام، والشل مغانم نفس الكلام، وفتوى السيد المرتضى هكذا في تشهد الصلاة. المقصود أرجع أريد أذكر هذا المطلب، أن ظاهرة شعيرة الإيمان لم يروا في الشعائر الثلاثة أنه واجب فردي، هذا مو مهمهم أكثر، أكثر مهم أن ظاهرة اجتماعية يجب أن تكون معلم. ملخص ده الوجه الآن، ما تعرضنا القواعد الأخرى. ملخص هذا أن قاعدة الشعائر الكفائية صناعيا، هني النكتة النفيسة الجوهرة موجودة الصناعة، وهي قاعدة الشعائر كاشفة على أن الأبواب التي تجري فيها قاعدة الشعائر تلك الأبواب فيها وجوبات كفائية تمس أصل الإيمان، أساس الإيمان أو أساس الإسلام، وأن تلك الأبواب أبدا لا تقتصر على الوجوب الفردي العيني أبدا، الأعظم فيها الوجوب الكفائي، وجوب الكفائي طابع المعلمين. هذا تعريف، احنا إذن عرفنا الوجوب الكفائي بدليل إني، وهي قاعدة الشعائر منبه على هذا، فمن ثم نستطيع أن نلمس بأن قاعدة الشعائر هي منبهة واضحة على وجود واجب مجتمعي جماعي اجتماعي طابع مسؤولية عامة تبذل حتى فيها، تبذل حتى فيها الدماء والأعراض، تسترخص فيها الدماء والأعراض والمجرات، لأنه وجوب، وجوب عادي، لا 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 لا، هو وجوب يرجع إلى بيضة الدين، أساس الدين، أساس الإيمان. ومنها يستفيد الإنسان أمور كثيرة كثيرة. رحمة الله عليه النراقي يقول فتوى الشيخ الطوسي عند فدلك لطيفة، يقول فتوى الشيخ الطوسي من عمل بهذه الروايات غير مأثوم، هذا حث من الشيخ الطوسي بالعمل بهذه الروايات. هذا كلام النراقي في المستند لطيف، كلامه صحيح، يعني كلامه ملفلف بس هو يزج يحث على العمل بالرواية، أن الشاذ جزء كذا فلان على اتحاد. هذا استظهار النراقي في مستند الشيعة، استظهار لكلام الشيخ الطوسي المقصود أنه يعني مغلس كلام الشيخ الطوسي بسبب الفتنة الموجودة في بغداد. على كل أصل النكتة الصناعية لنغفلها، أن قاعدة الشعائر أينما تجري منبه على وجود وجوب كفائي، طبيعة وجوب كفائي. فهذا أحد تعريفات نستطيع أن نقول تعريف الوجوب الكفائي. إن شاء الله ندخل في تعريف آخر، كيف قاعدة الأمر معروف أنها منكر منبه على هذا المطلب، كيف قاعدة التعاون ولا تعاونوا، كيف قاعدة الإعانة مع كذا، وقواعد أخرى كلها تصب في بيان الواجب المجتمعي الاجتماعي الجماعي المسؤولية العامة، كيف هي أهم في نظر الشارع من المسؤولية الفردية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.